بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك ويتم نعمته عليك. والآية من سورة الفتح، قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. نبدأ بالعنوان ثم نزدلف إن شاء الله تعالى إلى ما في ثنايا هذه الآيات الثلاث من فاتحة سورة الفتح. قال الله عز وجل: ويتم نعمته عليك. إتمام النعمة ورد في القرآن في مواطن كثيرة، وفي سورة المائدة يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد مر معنا كثيرا أن هذه الآية الكريمة نزلت في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته في الموقف: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الأركان الأربعة قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها: الصلاة والزكاة والصوم والحج. والصوم هذه الثلاث مع الشهادتين، فبقي الحج. فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام والحج عرفة، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دخل الناس في دين الله أفواجا. والصواب عندنا أن إتمام النعمة لا يقال في تفسيره جواب واحد، وإنما يختلف باختلاف الحال وباختلاف المتحدث عنه في القرآن. فقال الله عز وجل هنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آية ورد فيها إتمام النعمة. تحدث القرآن عن نبي الله يوسف، فلما غدا يوسف إلى أبيه وأخبره الخبر وقص عليه الرؤيا، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أشفق الأب على ابنه وأمره أن لا يقص الرؤيا على إخوته، وحذره من كيد الشيطان، وأن الأكمل في حقه أن يستر النعمة، لأن كل ذي نعمة محسود. لكنه قال له بعد ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هنا جاء إتمام النعمة في حق نبي الله يوسف، الذي يظهر منه أن الله عز وجل سيعطيه مجدا دنيويا ومجدا أخرويا. فالمجد الدنيوي ناله يوسف عليه السلام بعد عناء، بعد أن بيع ثم سجن ثم آل الأمر إليه، حتى قال له إخوته كما في القرآن العظيم: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فذكرهم بما قد مضى وأماط اللثام عن شخصه، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: وإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نحن نسوق هذا الخبر لنبين معنى إتمام النعمة على نبي الله يوسف، ولنقول إن الإتمام يختلف من موطن إلى موطن. الله عز وجل ذكر الصالحين المؤمنين المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فقال عنهم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالإتمام هنا غير الإتمام الذي عني به في سورة المائدة أو عني به في سورة يوسف. ولهذا نقول إن سياق القرآن، القرائن التي تحف الآية، تحكم المفسر فيما يقوله للناس وفيما يبينه من كتاب الله جل وعلا. الآن نعود لآية سورة الفتح. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح في اللغة ضد الإغلاق، ويقال في المحسوسات تقول فتحت الباب، ويقال في المعنويات فتح لي من العلم شيء تفهمه لم يفهمه أحد قبلك، ويقال فيما بينهما، وهي مفردة كثيرة جدا في كتاب الله. الله عز وجل يقول: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ويقول: ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين. والمراد بالفتح هنا الحكم، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وجاء الفتح كذلك معطوفا على كلمة نصر. قال الله عز وجل: نصر من الله وفتح قريب. والواو هذه واو العطف، الأصل أن العطف يقتضي المغايرة، فلذلك يقال إن النصر غير الفتح. والصواب أن يقال إن النصر هزيمة العدو وجلب الغنائم، فإذا جمع إلى ذلك دخول بلدة العدو والظهور عليها والنيل منها وأن تصبح تحت عصمة المنتصر، هذا هو الفتح. نصر من الله وفتح قريب، الله عز وجل يقول: وبشر المؤمنين. هذا كله لا بد من استصحابه حتى نفقه معنى قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء السياق بلفظ الماضي فتحنا، وهذا يحتمل أحد معنيين: إما أن يكون الحديث عن شيء مستقبل لم يقع بعد، لكنه لما كان متحقق الوقوع جيء بصيغة الفعل الماضي، ونظيره في كتاب الله قول الله عز وجل في فاتحة سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وأمر الله الذي هو الساعة لم يأتي بعد بقرينة فلا تستعجلوا. فمن قال إن المراد بالفتح هنا فتح مكة، وهو قول أجلة من العلماء بلا ريب أن المراد به فتح مكة، وقالوا إن الفتح لا يطلق إلا على ما كان بعد حرب كما بينا، لكن جماهير أهل العلم يرون أن قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنما هو المراد به ما كان وقد وقع من صلح الحديبية، ويحتجون بآثار منها حديث جابر ومنها حديث عمر أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. وهذا الحديث كان عن صلح الحديبية. قال الإمام الشعبي رحمه الله، وهو أحد علماء السلف وكبار المفسرين، قال: هذا فتح عظيم فيه نالوا بسببه مغانم خيبر، وحصلت بيعة الرضوان، وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وظهرت الروم وهم أهل كتاب على فارس يومئذ وهم مجوس، وعدد أشياء ألحقت بالفتح. وهذا ما جعل الشعبية يقول ذلك، بل قال الزهري وهو عالم جليل مثله لكنه إلى علم الحديث أقرب، قال: إن قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية، وإن صلح الحديبية من أعظم الفتوح. لكن في سياق أدبيات التاريخ الإسلامي يطلق الفتح على النصر. يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، ترطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. وأبو تمام يقول في مدح سيفي، يقول في مدح المعتصم: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، إلى أن قال: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فسمى فتح عمورية فتح الفتوح. إذن المفردة تاريخيا أدبيا يعبر عنها بالنصر بعد الحرب، لكن القرآن قال هنا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصف الفتح بأنه مبين، وجاء قبله قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك. هذه اللام لام العلة، أي من أجلك، ومنه قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. فشرح الله صدره جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام إجلالا لنبيه. وهنا الفتح لكرامة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام على ربه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سماه الله عز وجل مبينا، أي لا شيء يعتريه من الشبه ولا مما يمكن أن يعكر صفه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية نزلت عليه هذه الصورة وهو قافل راجع إلى بلدته قبل أن يؤمم خيبر رضي الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. اللام لام العلة، لام التعليل. قال أبو حاتم السجستاني، هذا عالم قديم، قال: إن اللام هنا لام القسم. ورد عليه العلماء كالقرطبي وغيره على أن اللام القسم لا تكون مكسورة ولا ينصب الفعل بها، وهذه جاءت مكسورة ونصب الفعل بها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم إن العلماء اختلفوا في معنى الآية، فرووا عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس المعروف أن معنى الآية: ليغفر لك الذنب الذي قبل الرسالة والذنب الذي بعد الرسالة. وقال آخرون: ليغفر لك الذنب الذي قبل الفتح والذنب الذي بعد الفتح. وهذه مسألة في قضية هل يكون من الأنبياء صغائر ذنوب، وهي مسألة خلافية كبرى، لكن الذي يظهر أننا نستصحب المثل القائل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا وإن كان ليس حديثا نبويا، لكن معنى اللفظ متداول بين العلماء وهو صحيح إلى حد بعيد. ما يكون من الأنبياء والرسل إنما يسمى خلاف الأولى، ولا يسمى ذنبا بمعنى ذنب، وإنما يقال إن هذا النبي فعل خلاف الأولى، كخروج يونس عليه السلام من قومه إلى البحر: وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كإلقاء موسى للألواح وألقى الألواح، وغيرهما مما قصه الله عز وجل عن أنبيائه ورسله. فنبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء سيد الرسل، إنما يقال في حقه: لو قدر أن صدر منك ذنب لغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا مما قاله بعض أهل العلم، وهو قول وجيه جدا. وقال بعضهم إن المقصود كما بيّنه آنفا مسألة خلاف الأولى، وهذا أقرب، والعلم عند الله. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هنا نستصحب حديث الشفاعة، فإن الناس إذا أتوا آدم يأتون بعده نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وعيسى لا يذكر ذنبا، وموسى يذكر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وإبراهيم يقول إنني كان مني كذا وكذا، فيذكر تلك الكذبات التي تسمى مجازا كذبات إلا واحدة منهن، ونوح يقول: كانت لي دعوة فتعجلتها على قومي. فيقول عيسى بعد ذلك عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا يدل على أن هذه العطية عطية عظيمة، عطية جزلة من رب كريم لخاتم رسله وسيد أنبيائه، وإلا لما ذكرها عيسى عليه السلام في ذلك الموقف. فالله يقول هنا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم نأتي الآية التي هي عنوان اللقاء: ويتم نعمته عليك. قلنا اللام التعليل نصبت الفعل يغفر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الواو عاطفة يتم فعل مضارع منصوب معطوف على مضارع منصوب بلام التعليل ويتم نعمته عليك. هذه ها هنا اختلف العلماء فيها، فيذكرون عن ابن عباس أن تمام النعمة دخول الجنة، وقيل في معناها النبوة والحكمة، وقيل ما يكون بعدها من فتح مكة وخيبر والطائف، وقيل بطاعة من تجبر وخضوع من استكبر، سيخضع لك من استكبر وسيطيعك من تجبر. فإذا نظرنا إلى هذا فإن هذا كله أتاه الله عز وجل نبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من سيدخل الجنة، وهو عليه الصلاة والسلام أوتي النبوة والحكمة، وهو عليه الصلاة والسلام فتحت له الطائف ومكة وخيبر كما قال أولئك من المفسرين، كما أنه عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى إلا وقد دانت له جزيرة العرب. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فيصبح كل المعاني التي ذكروها واردة هنا. هذا الاختلاف لا يقال اختلاف تضاد، وإنما يقال اختلاف تنوع. والقاعدة أن السورة أو الآية إذا احتملت أكثر من تفسير ولا تعارض بين هذه التفاسير فيمكن أن يقال إن الآية تحتمل الجميع، كما هنا في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ويتم نعمته عليك. بقي خاتمة الآية: ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، والآية التي بعدها نفي إن شاء الله إلى تفسيرها وبيانها بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم في برنامجكم الباقيات الصالحات، وبينا أن عنوان اللقاء: ويتم نعمته عليك. وفسرنا هذه الآية، ثم قال الله عز وجل بعدها: ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم أن النبي عندما أنزلت عليه هذه الآية كان على أكمل هدى، فهذه نزلت في السنة السابعة من الهجرة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يومها في 60 من عمره، وكان قد له من البعثة 20 عاما صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى قول الله عز وجل: ويهديك صراطا مستقيما، ثمة ركن بقي لم تؤده وهو الحج، وثمة أقوام أفواج سيدخلون في الدين، فأنت تحتاج إلى أن تعلمهم، إلى أن تهديهم، إلى أن تدلهم، ولن يكون ذلك إلا بهداية الله، بزيادة هداية الله لك. فلا معناها ويهديك صراطا مستقيما يثبتك على ما أنت عليه ويزيدك من فضله حتى تقوم بواجب التبليغ عن الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم. والهداية من أعظم منن الله جل وعلا على عباده. خليل الله عليه الصلاة والسلام لما أضر به أبوه وقومه في العراق وأراد أن يهجرهم قال: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا باب واسع، هداية دين، هداية دنيا، هداية إلى ما في صلاح معاشه وصلاح معاده، كل ذلك يندرج تحت مفهوم الهداية. ونبي الله موسى لما أراد أن يفارق مصر إلى أرض مدين قال الله عز وجل عنه أنه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ونحن متعبدون لله جل وعلا أن نتلو سورة الفاتحة في كل ركعة، ومنها أي من سورة نفسها قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فهنا يقول الله عز وجل لنبيه: ويهديك صراطا مستقيما، ثم قال: وينصرك الله نصرا عزيزا، نصرا لا يشوبه ذل من أي وجه. وهذا وعد من الله جل وعلا نبيه، وقد كان، فقد نصره الله عز وجل بعد ذلك حتى أتم الله لنبيه الأمر في كثير من أنحاء جزيرة العرب. وينصرك الله نصرا عزيزا. فتحا مفعول مطلق لفتح، ونصرا هنا مفعول مطلق لقول الله عز وجل وينصرك الله نصرا عزيزا. قال قبلها ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن اجتمعت للنبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمور: النصر والهداية والغفران والفتح. هذه كلها اجتمعت فضلا من الله جل وعلا كرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام. لما ذكر القرآن حظ النبي عليه الصلاة والسلام هو لم يكن وحده في الصلح، لم يكن وحده قد توجه إلى مكة، معه 1400 من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فلما ذكر الله حظ نبيه ذكر حظ المؤمنين والصحابة الذين معه، فقال الله عز وجل بعد أن قال وينصرك الله نصرا عزيزا، قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مما دل عليه القرآن ودلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستشعره المرء من نفسه. فإن الإنسان إذا سمع ذكرا أو تلي عليه القرآن أو صام يوما يرى في نفسه زيادة إيمان، وكلما عياذا بالله انصرف الإنسان إلى طرائق محرمة ومسالك يبغضها الله يجد في نفسه نقصا في الإيمان. والقرآن من أعظم ما يزيد إيمان العبد، قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة، السكينة هنا بمعنى الطمأنينة، وهذه الطمأنينة شيء يغشى النفس والعقل في آن واحد، فلا النفس تضطرب ولا العقل يتلجلج لا يدري أين الصواب أين الخطأ أين مكمن الحق، فيجتمع في العقل والنفس سكون، والسكون في الأصل وقوف الحركة. الله عز وجل يقول وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ويسمى المسكين مسكينا لأن فقره أقعده عن العمل، لا يستطيع أن يغدو ولا أن يروح ولا أن يأتي الأسواق، ولا يملك دينارا ولا درهما حتى يبيع ويشتري، فسمي مسكينا من هذا الباب. وتسمى ما يقطع بها السكين لأنها تجعل ما تقطعه غير ذي حركة، وتسمى كذلك المدية، وهذا استطراد لغوي حتى أقرب المعنى لك. وإلا قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هؤلاء الصحابة شق عليهم في أول الأمر أن يكونوا محرمين ويمنعوا عن البيت، أن يسوقوا الهدي ولا يبلغ الهدي محلة، كل ذلك أضر بهم وهم من قبائل شتى، فالرأي مختلف في الجاهلية. ومع ذلك ما كان لأحد يقدر أن يجمعهم ويؤلف بينهم وينزل السكينة عليهم إلا الله، وقد أنزل الله السكينة عليهم رحمة بهم. قال رب العزة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم قال الله عز وجل ولله جنود السماوات والأرض، تقرأ أو تفهم من وجهين. الوجه الأول هؤلاء المؤمنون الذين كانوا معك ثم غزوت بهم خيبر ففتحتها، وسيكونون معك في آخرين إلى مكة والطائف، هم جند من جند الله، أيدك الله عز وجل ونصرك بهم، لكن ليسوا هم جنود الله وحدهم، بل لله جل وعلا جنود آخرون لا يعلمهم إلا هو. يقول الله عز وجل في المدثر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فمن جنود الله تلك الريح التي بعثها الله عز وجل على قريش يوم الأحزاب حتى كانت سببا في أنهم قفلوا راجعين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن جنود الله جل وعلا ذلكم الغيث ذلكم المطر الذي نزل يوم بدر فثبت الله عز وجل به الأرض تحت أقدام المسلمين. ومن جنود الله عز وجل الملائكة الذين قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم بدر. ولله جنود آخرون لا نعلمهم، ولله جنود السماوات والأرض. هذا وجه. الوجه الآخر ورد أن المنافقين قالوا أيحسب محمد أنه إن فتح مكة أن الأمر قد قضي؟ أين فارس والروم؟ فأنزل الله عز وجل قوله ولله جنود السماوات والأرض، والمعنى أن الله عز وجل جنوده أقوى وأكثر من فارس والروم، فيكون في الآية رد على من تحدث من المنافقين، وفي الآية بيان لنصرة الله عز وجل للمؤمنين. ولفظ جند في القرآن ورد في كل الأحوال مجموعة على هيئة الجمع، فأحيانا يكون محمودا كقول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقولها هنا ولله جنود السماوات والأرض، وأحيانا يكون مذموما ويعرف هذا من السياق. قال الله عز وجل في سورة صاد جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وقال جل وعلا في سورة البروج إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فهذا كله قيل في سياق الذم لأولئك الجند، وذكرهم الله عز وجل من حيث الجملة في حق نبيه داود، قال جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمن قول الله عز وجل وشددنا ملكه بكثرة الجنود، قال الله عز وجل وتفقد الطير أي سليمان بعده فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ولهذا قالت تلك النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذا كله ذكرنا داود ثم سليمان حتى نصل إلى هذا المعنى، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله عز وجل ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال خلقه، حكيما فيما يفعل ويريد تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذه ثلاث آيات جاءت في صدر سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا ما كان من حظ نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات في بيان كرامته على الله جل وعلا، وهذا عطاء من الله لنبيه ناله عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وما أعد الله لنبيه في الآخرة أعظم وأجل وأكبر. فلئن كان في الدنيا قد أعطى الراية لمصعب ولعلي ولغيرهما من الصحابة في غزواته ومعاركه، فإنه صلى الله عليه وسلم بيده يوم القيامة لواء الحمد، وتحت ذلك اللواء آدم وإبراهيم ومن سواهما من الخلق. ولهذا يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود ما يكون من أمر الشفاعة العظمى يوم القيامة، في أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف عند ربه ليقضي الله عز وجل بين خلقه ويفصل تبارك وتعالى بين عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة. هذا بعض مما أتاه الله نبيه. بقينا في قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة، وحدثنا على أنها عطية للمؤمنين، وكما أعطى الله نبيه حظا عظيما في الآخرة سيعطي الله عز وجل المؤمنين حظا أعظم في الآخرة، فيؤذن للمؤمن أن يشفع في من يعلم من أهل بيته من غيرهم، وتدخل عليهم الملائكة، الله عز وجل يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا عطاء عظيم من رب واحد قهار لأولئك المؤمنين، فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع كما يقول القائل. بهذه الوقفات والومضات والتأملات نكون قد انتهينا من تفسير قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والعلم عند الله تبارك وتعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان اللقاء: ويتم نعمته عليك. الأخت هبة من الشارقة.
تفضل. أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير مع الله العافية.
الله يخليك شيخنا. بس عندي سؤال بخصوص رمضان.
تفضلي.
أنا عندي مرض الصرع، وأخوي عنده مرض نفسي، ونحن الاثنين بسبب الأدوية ما بنصوم رمضان. فكنت حابة بس أتأكد، هل علينا يعني كفارة دفع فلوس أو لا؟ لأنه في ناس يقولوا لنا لا أنتوا مريضين ما عليكم دفع فلوس أو شيء، يعني معفيين من كل شيء. فأنا حبيت بس أتأكد.
أولا أسأل الله عز وجل يا أختي الكريمة أن يشفيك أنت وأخاك، أنت وأخوك. وأما بالنسبة لما كان منكما، فإن المرض بهذا الوصف عائق عن الصيام إن كنتم تأخذون أدوية لا بد منها يوميا، لكن يلزمكما أن تطعما عن كل يوم مسكينا. أنت تطعمين عن كل يوم مسكين، وأخوك يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني 30 يوما ب30 مسكينا عنك، و30 يوما ب30 مسكينا عن أخيك. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنكما هذا البلاء. عيد من عمان، تفضل يا أخي عيد. تفضل يا أخي عيد. الأخ نبيل من دبي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يخليك الشيخ. أنا عندي والله يا أخي عندي ولدي مصاب بالتوحد، فعاوزك تدعو له بالشفاء. بس
سأل الله عز وجل أن يمن على أخيك، على ابنك على ابنك يا أخي نبيل بالشفاء العاجل، وأن يرفع عنه هذا البلاء. أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بشفائه. شكرا يا أخي نبيل. نعم، أم عمر من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم عمر.
إذا ممكن يا فضيلة الشيخ، إذا كان في شخص طلب من شخص قرض مثلا 1000 درهم وقام قال له أنه برجع لك إياهم بعد فترة بس بالتقسيط، قام قال له إذا بدك ترجعهم بالتقسيط بترجعهم مثلا 1200، هل هذا يعد من الربا؟
هذا عين الربا، هذا هو الربا حقيقة الذي حرمه الله عز وجل يعني في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت يعني يأتي الإشكال عندك في أن هذا في البيع، البيع غير الربا، وهذا ما قاله القرشيون أولا، قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما يكون القرض ماليا يأتي أحد من الناس إلى غيره فيقول أقرضني 1000 درهم وسأردها لك 1200 على أن تصبر علي تقسيطا أو يؤخر في الأجل، فهذا عين الربا المحرم. أما إن الإنسان يريد أن يشتري سلعة فيقول له البائع إن أخذتها نقدا فبـ1000 وإن لم تأخذها نقدا فـ1200 أو 3، فهذا لا حرج فيه، لأن هذا بيع وهذا قرض، والأصل في القرض الإحسان. فلما يحوله الإنسان إلى مكاسب خرج عن المقصود الشرعي والعرفي للقرض. الأخ عبد العلي من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
الأخ عبد العزيز، مش عبد العلي، عبد العزيز.
عبد العزيز، العزيز والعلي كلاهما اسماني من اسماء الله الحسنى. حياك الله أخي عبد العزيز.
حياكم الله. حبيت أسألك يا شيخ، عنده شهرين بالصحة مش يصلي، حبيت أم بعد كي توفى تنقل لرحمه الله، أمي بقت تصدق عليه الصدقات كل يوم جمعة.
الآن تقول إن عندك، لحظة أخ عبد العزيز حتى أفهم السؤال، تقول عندك طفل توفي وعمره شهرين.
مشيتي في الأبي أبي.
نعم.
أبي أبي اللي توفى.
أبوك توفى؟
عنده شهرين. هو أمي ما يصلي.
أبوك توفى قبل شهرين؟
إيه. هو أمي ما يصلي ما يعرف يقرأ وما يكتب اسمه. إيه شهرين.
لكن كان يقول لا إله إلا الله.
كان يقول مسلم شيء اسمه مسلم.
ما دام مسلم. استغفر استغفر له وحج عنه إذا استطعت واعتمر وتصدق عنه لعل الله عز وجل ينفعه بما تقوم أنت به عنه وادع الله له سأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه اللهم اغفر له ورحمه. نعم من أبو ظبي تفضلي الأخ خليفة من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام أخي خليفة.
شيخ مسألك الأيام هذه مرور الشهور والسنين تعتبر من علامات الساعة يعني تقارب الأزمان؟
هو من علامات الساعة تقارب الزمان لكن كثرة الحوادث الآن هي التي تشعر الإنسان أكثر بمرور الأيام لأنه لا يكاد يخلو لحظة من حدث وقربها إلينا. من قديم كانت هناك أحداث لكن كان الناس لا يسمعون بها فيشعر الإنسان بفراغ في وقته لأنه لا يتلقى خبرا جديدا ولا يسمع شيئا مفيدا. أما الآن في كل ثانية يمكن أن يصلك خبر وأنت في دارك. فعلى هذا هو من جنس تقارب الأشهر والأعوام لكن لا يعني ذلك أن الساعة بين عشية وضحاها. الساعة علمها عند الله لكن ثمة علامات كبرى لم يأذن الله بعد بظهورها. شكرا أخي خليفة. أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم.
السلام حياك الله يا أم محمد.
كيفك يا شيخ؟
خير وعافية.
الله يسلمك. في سؤال بالنسبة للوكالات.
نعم.
الوالدة كان عندها وكالة للوالد.
نعم.
والوالد أعطاها الوكالة بس ما كان يعرف معرفة كثيرة يعني عنده نوع من كبر السن. والوالدة تصرفت في بعض الأموال في حياة الوالد ونقلت بعض الأموال لثلاثة من أولادها دون الآخرين فما الحكم في هذا الشيء؟
والله يا أختي الكريمة هذه قضية بين عدة أشخاص وإذا كانت القضية بين عدة أشخاص فيها شيء من التنازع في الأموال أو في غيرها فمحل الفصل فيها في المحاكم وفي قضاء المحاكم في دبي ما يغني. لكني لا أستطيع أن أحكم أو أن أتكلم أو أن أعلق على قضية فيها أكثر من طرف. يعني أنا هنا مقام النصح مقام الإرشاد ليس مقام فصل الخطاب بين الناس. فقد يأخذ أحد من الناس بعض كلامي فيريد أن يلزم به الآخرين ولا ملزم. وقد يعني لا يعني أي شيء في الأصل بين أكثر من ما بين اثنين أو أكثر من الصعب الحديث عنه على الملأ. سأل الله عز وجل أن ييسر أمركم ويشرح صدركم ويصلح ذات بينكم. الأخ عيسى من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
السلام حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله أخي عيسى.
شيخ هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها سحرت وكيف عرف وإذا كان صحيح كيف عرفت أنها سحرت وكيفية العلاج يعني هل نستطيع أن أي إنسان يعالج نفسه كما عالجت نفسها عائشة
رضي الله عن عائشة. المحفوظ صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سحر ليست عائشة في البخاري.
أعرف هذا عائشة.
نعم
أعرف هذا أن النبي عليه السلام سحر.
طب أين السؤال؟ أنا حاليا لا أذكر.
أنا قلت عائشة يا شيخ عائشة هل صحيح سحرت؟
أي حاليا لا أذكر أن عائشة سحرت. لا أحفظ الآن لا أتذكر شيئا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سحرت. يعني هذا ينبغي لا أحفظ في السنة على حالتي الآن أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سحرت. هو إحدى أمهات المؤمنين شكت في إحدى النساء أنها سحرتها وليست عائشة. يعني في إحدى أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنها أن في البيت ساحرة، وتبين لها ذلك من امرأة كانت غير بعيدة عنها لكنها لم تكن عائشة. والسحر على أضرب، سحر تخييل أو سحر تفريق، وقد يعرفه الإنسان من نفسه. سحر التفريق يشعر الإنسان بعدم القدرة على إتيان أهله أو لا تجد الزوجة رغبة في زوجها. وأما سحر التخييل فإن الإنسان يرى الشيء على غير حقيقته. وبكل جاء القرآن، الله يقول فسحروا أعين الناس فاسترهبوهم، وقال عن كريمه موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقول الله عز وجل يخيل إليه دليل على أنها في الأصل لم تكن تسعى. وأما سحر التفريق فإن الله ذكره في سورة البقرة، قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نسأل الله العافية. الإنسان يذكر الله ويحتاط لنفسه، ولو اغتسل بسدر مقروء فيه. قال بعض السلف أن هذا ينفع، والعلم عند الله. أبو محمد من الشارقة، تفضل يا أبو محمد.
يا شيخنا الفاضل، إذا كان أحد الورثة مسيطر على ورثة من 15 سنة،
إن كنت تشكو من أحد فاذهب إلى المحاكم، ليس التلفاز بمكان قضاء. علي من رأس الخيمة، تفضل أخي علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
أنا أحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
أحبك الله.
الله يجزيك خير. فضيلة الشيخ، بخصوص الميت إذا توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أفضل الأعمال إليه
الدعاء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مقدمه. نعم. قال ولد صالح يدعو له، الحج والاعتمار عنه ينفعه، الصدقة عنه تنفعه. الصدقة، الحج، نعم، الاعتمار، الدعاء، بين هذه الأربعة يدور فلك نفع الميت في قبره بأمر الله.
وزيارة القبر يا فضيلة الشيخ؟
نعم،
زيارة القبر،
زيارة في القبر لا حرج فيها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة على قبر عثمان بن مضعون حتى يزوره، وزار عليه الصلاة والسلام شهداء أحد، فهذا كله إن شاء الله ينفع الميت. يقول بعض العلماء إنه يؤنس وحشته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدنا لربنا أن نسلم على الموتى، فقالوا لو لم يكن لا يشعرون بنا ما كان للسلام لهم معنى. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وحياتهم حياة برزخ الله أعلم بها. نعم. أم سيف من العين، تفضل يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام، حياك الله.
ألو.
نعم، معك يا أم سيف، تفضلي.
الله يسلمك. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كنت في رمضان، من تاريخ 15 رمضان تعبت ويتني، كانت عندي جلطة في القلب، وكنت حامل وتوفى الجنين في بطني، وظليت في العناية المركزي تقريبا لمدة 10 أيام أو إلى 9 أيام إلى 10 أيام. طيب. نعم. وبعدين فقت من، يعني مثل كانت مثل الغيبوبة فيها، وقمت، وبعد ذلك طبعا ولدوني الطفل الميت وكملت رمضان. فكيف أقدر أقضي الأيام اللي أنا كنت يعني فيها تعبانة وبعد الولادة؟
ما عندما كنت في غيبوبة تسقط عنك الصلاة لمضي أكثر من 3 أيام، ولا يسقط عنك الصيام.
فأنت أيوة الصيام،
الصيام تصومين الآن، لا حرج،
يعني أصوم الأيام اللي أنا فطرتها.
نعم، والأيام أي يوم لم تصوميه صوميه، سواء كنت مريضة فأفطرت أو كنت في الغيبوبة.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يتم عليك العافية ويعوضك خيرا مما فقدتي. أسماء من الأردن، تفضل يا أختي أسماء.
عليكم.
عليكم السلام.
أهلا يا شيخ، كيفك؟
الحمد لله.
الله يسعدك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إحنا قرينا على واحد أرسلنا على الواتساب قال إيش إنه الواحد يسأل بس الفردوس الأعلى من الجنة، في مراتب ثانية بالجنة هاي قال ما حد بيدخلها، عشان هيك أنت بس تدعي هاي يعني تسأل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا ما بعرف صح ولا لا، قلت أسألك
الجنة. السؤال الثاني
يعني كيف الواحد يعرف إنه البلاء اللي فيه ابتلاء ولا غضب، ويكون الناس الثانيين ظالمين بس الله بيعطيهم الله بيعطيهم، هم بيستفزوك ان هم يعني صح وانت الظالم، يعني ما بعرف كيف الواحد يعرف هذا.
بالنسبة للأولى الجنة، الجنة يا بنتي أسماء درجات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس نفسه درجات قطعا يعني. وأما الابتلاء والغضب فإن الإنسان يبتلى، فإن صبر واستسلم واسترجع ودافع ذلك الابتلاء بالأساليب المشروعة مع التسليم بقضاء الله وقدره فهذا دليل على أنه ابتلاء، وإما إن عارض ولم يستسلم فهذا يجعل من ذلك الابتلاء عقوبة من الله جل وعلا عليه. قال عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الإنسان لا يغتر بكلام الآخرين فإنه لا يدري أين الخير، والإنسان عرضة للابتلاء، وقد كان الأنبياء ثم الصالحون بعدهم أشد الناس ابتلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يوعك أكثر مما يوعكه الكثير من الرجال، وهذا لعظيم مكانته فعظم ابتلاءه صلى الله عليه وسلم. شكرا يا أختي أسماء. أم خالد من دبي.
ألو السلام عليكم.
السلام يا أم خالد.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت. نعم. السؤال الأول عن اسم الرضا، هل هو من أسماء الله الحسنى؟ نعم. وهل اسم عبد الرضا جائز شرعا؟
نعم.
والسؤال الثاني عن امرأة متزوجة وعندها أطفال لكنها يعني منفصلة عن زوجها، مش مطلقة لكن منفصلين كل واحد يعني عايش لحاله، فهل يجوز لها أن هي تخرج من البيت أو تسافر أو كذا بدون ما تستأذن منه؟ بس مع العلم أنه يعني حتى بكلام الزوجة أن الزوج يعني فاسق حتى صلاة ما يصلي أو ما يحافظ على
ينفق صلاة. عليها أو لا ينفق عليها؟ هذا السؤال.
لا ينفق عليها،
ما ينفق
هي تنفق على نفسها.
إذا كان لا ينفق عليها فلا يلزمها بالضرورة أن تستأذنه، لكن لا يحسن أن تبقى هكذا معلقة، لأن هذا يعني يجعل طريقا للناس عليها، فالأكمل أن لا تبقى هكذا، تذهب إلى أبيها إلى عمها إلى أخيها إلى عصبتها ويجعل لهذا الأمر حلا، لا يبقى هذا الأمر معلقا. من يسمي اسم عبد الرضا لا يقصد به العبودية التي هي لله، إنما يقصدون به الخدمة أو ما أشبه ذلك، والأولى تركه. باقي أحد؟ نعم. بسؤال الأخت أم خالد من دبي نفي إلى ختام حلقة هذا المساء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء ويتم نعمته عليك، اللهم أتم علينا نعمك وأسبغ علينا عطاياك، واكفنا اللهم شر الأشرار وكيد الفجار، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا، هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.